إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. طيبة التحية من زينب هادي لمستمعينا في كل وقت، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم الأربعاء 19 من حزيران عام 2002. فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية. الولايات المتحدة تطالب مجددا بمغادرة الدبلوماسي العراقي المتهم بممارسة نشاطات تجسسية لأراضيها، والعراق من جهته يصف القضية بأنها فعل انتقامي. توجيه الانتقادات للحكومة الأسترالية على موقفها الداعم للولايات المتحدة في سعيها للإطاحة بالرئيس العراقي. كوفي أنان يوافق على خطة توزيع العائدات النفطية العراقية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها الزميل ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد الركابي هو برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. الزميل ناظم ياسين هيئ لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يقدمها في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن اليوم مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني حول قرار بغداد بتخفيض الرسوم الإضافية التي تتقاضاها من مشتري النفط العراقي، ومتابعة عن الزيارة المرتقبة لوفد اقتصادي أردني إلى بغداد. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأربعاء المعادة هناك برنامج حقوق الإنسان إعداد وتقديم الزميل شيرزاد القاضي، تابعوها في نهاية الساعة الثالثة. وأود أن أذكركم أن حلقة اليوم تتضمن مقابلة مع رئيس تحرير عرب 2000 الصادرة في كندا حول أوضاع الرياضة والرياضيين في العراق، وهناك أيضا مقابلة مع ناشطة في مجال حقوق الإنسان في أربيل. أما في نهاية الساعة الخامسة فقد أعد لكم سيداتي وسادتي الزميل أكرم أيوب حلقة معادة من برنامج مفاهيم، والموضوع المطروح للنقاش هو النخب السياسية، وضيف البرنامج منصور عطية محلل في الشؤون السياسية. سيداتي وسادتي، خلال ساعة بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. في نهاية استعراض برامج الأربعاء أنقل للمستمعين في كل مكان طيبة التحايا، وكونوا معنا دائما خلال ساعة بثنا اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين وأستهلها بالموجز. مصر والأردن تعترضان بشدة على فكرة إقامة دولة فلسطينية مؤقتة. الرئيس مبارك يتوجه إلى سوريا إثر انتهاء محادثاته في عمان حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط. الرئيس الأفغاني المؤقت كرزاي يعلن اليوم أسماء الوزراء في حكومته الجديدة. وزير الدفاع الهندي يصرح بأن عدد المتطرفين الذين يعبرون من باكستان إلى الهند سجل انخفاضا كبيرا. إلى التفاصيل. أعربت مصر والأردن اليوم عن معارضتهما الشديدة لأي خطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في عمان مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، أعلن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن أي دولة فلسطينية ينبغي أن تتمتع بسيادة تامة على الأراضي الفلسطينية بحسب تعبيره. الرئيس المصري حسني مبارك أجرى اليوم محادثات في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في شأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس جورج دبليو بوش في وقت لاحق من الأسبوع الحالي مبادرة أمريكية جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط. صحيفة واشنطن بوست ذكرت اليوم أن الخطة سوف تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مؤقتة في وقت مبكر، إضافة إلى إنهاء المفاوضات في شأن الحدود الدائمة في غضون 3 سنوات. مصر والأردن ناشدتا بوش اليوم إعلان ما وصفت بمبادرة عادلة ومتوازنة لسلام الشرق الأوسط. هذا وقد توجه الرئيس مبارك إلى سوريا لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد. الوزير الفلسطيني صائب عريقات صرح اليوم بأن إعلان إسرائيل عن اعتزامها إعادة احتلال بعض الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ردا على هجمات المتطرفين يظهر رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في عرقلة جهود السلام. إسرائيل أعلنت سياستها الجديدة إثر الهجوم الانتحاري الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 19 إسرائيليا وإصابة أكثر من 50 آخرين في مدينة القدس أمس. وقد اقتحمت قوات إسرائيلية ليلة أمس مدن جنين ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية، فيما لم يتضح بعد مدى الفترة الزمنية التي سترابط خلالها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية. أنباء أفادت اليوم بأن حظر التجول فرض في جنين وقلقيلية، لكن القوات الإسرائيلية انسحبت من نابلس. ذكر مسؤول أمني أفغاني أن إطلاق قذيفتين في كابول ليلة أمس لا يشكل تهديدا لمجلس القبائل المعروف باسم لويا جيرجا، مشيرا إلى أن اجتماعاته المقررة سوف تستأنف اليوم. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية الأفغانية الجنرال محمد جورات قوله اليوم إن إطلاق القذيفتين تم بشكل غير منتظم بهدف الإخلال بالأمن. وأشار جورات إلى اعتقاد السلطات بأن متعاطفين مع طالبان هم الذين أطلقوا النار، وقد تم اعتقال بعض المشتبه فيهم. الإجراءات الأمنية شددت في الخيمة التي تنعقد فيها اجتماعات لويا جيرجا. يذكر أن إحدى القذيفتين أصابت عددا من المباني، فيما سقطت الثانية على مسافة تبعد نحو 800 متر من السفارة الأمريكية. هذا ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية حامد كرزاي اليوم أسماء الوزراء الجدد، كما يتوقع أن يتم اليوم أيضا تنصيب كرزاي رسميا كرئيس للإدارة الانتقالية. على صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستعلن انسحاب قوة مشاة البحرية من أفغانستان خلال الأسبوع الحالي. ناطق باسم الوزارة صرح بأن وزير الدفاع جيف هون سيعلن انسحاب عناصر المارينز البريطانية المرابطة في أفغانستان لملاحقة مقاتلي طالبان والقاعدة. هذا ومن المقرر أن تسلم بريطانيا قيادة قوات حفظ السلام الدولية في أفغانستان إلى تركيا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. ذكر وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديس اليوم أن عدد المتطرفين الذين يعبرون الحدود بين باكستان والهند سجل انخفاضا كبيرا بحسب تعبيره، لكن فرنانديس أضاف أيضا أن القوات الهندية ستبقى مرابطة على الحدود مع باكستان طالما لزم الأمر ذلك على حد قوله. وكانت نيودلهي طالبت إسلام آباد باتخاذ إجراءات مشددة ضد ما وصفته بالإرهاب عبر الحدود، محملة باكستان مسؤولية دعم المتطرفين الذين نفذوا سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية. القتال استمر ليلة أمس في كشمير، وأسفر اشتباك عبر الحدود في ولاية راجستان الهندية الغربية عن مقتل شخصين اثنين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في جولتنا اليومية على أخبار التطورات العراقية كما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها: الولايات المتحدة تطالب مجددا بمغادرة الدبلوماسي العراقي المتهم بممارسة نشاطات تجسسية لأراضيها، والعراق من جهته يصف القضية بأنها فعل انتقامي. توجيه الانتقادات للحكومة الأسترالية على موقفها الداعم للولايات المتحدة في سعيها للإطاحة بالرئيس العراقي. الأمين العام للأمم المتحدة يوافق على خطة العراق المتعلقة بتوزيع عائدات برنامج النفط في مقابل الغذاء بين القطاعات الصناعية والخدمية. والكويت تطالب العراق بخطوات ملموسة تجاه مسألة الأسرى والمرتهنين الكويتيين. ويضم الملف الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية من مراسلينا في واشنطن وباريس والكويت والقاهرة، فضلا عن لقاءات ذات صلة. نبدأ الملف العراقي بصفحة العلاقات العراقية الأمريكية، حيث طالبت الولايات المتحدة مجددا بمغادرة الدبلوماسي العراقي العامل في الأمم المتحدة. طالبت بمغادرته نيويورك بحلول نهاية الشهر الجاري بسبب قيامه بنشاطات تجسسية، رافضة طلبا تقدمت به بغداد لتزويدها بمعلومات إضافية عن أسباب طرده. وكالة رويترز للأنباء التي أوردت النبأ أشارت إلى أن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري طلب من الولايات المتحدة تقديم تفصيلات أكثر عن الاتهامات الموجهة نحو عبد الرحمن سعد المتخصص في الشؤون الاقتصادية والذي يعمل ضمن البعثة منذ ما يقرب من عام واحد. وكانت رسالة الخارجية الأمريكية أشارت إلى وجوب مغادرة سعد لقيامه بممارسة نشاطات لا تتوافق مع وضعه الدبلوماسي، لكن وكالة الأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن سعد كان يحاول تجنيد عدد من الأمريكيين في نشاطات تجسسية. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته بأن الولايات المتحدة أرسلت للبعثة العراقية بمذكرة دبلوماسية ثانية أوضحت فيها إصرارها على رغبتها في مغادرة سعد لأراضي الولايات المتحدة عند نهاية حزيران. بالمقابل، وصف السفير العراقي لدى الأمم المتحدة طرد الدبلوماسي العراقي بالعمل الانتقامي نتيجة فشل المحاولات الأمريكية في دفع ثلاثة من العراقيين للانشقاق عن الحكومة العراقية بحسب قوله. الدوري أشار إلى أن اثنين من الثلاثة العراقيين هما بمستوى وزير، أما الثالث فرتبته تقل عن ذلك، مؤكدا على حدوث محاولات للاتصال بهم من قبل مسؤولين أمريكيين أثناء الجولة الأخيرة من المباحثات بين العراق والأمم المتحدة في أوائل آيار. ونقلت وكالة الأنباء عن السفير العراقي قوله بأن الثلاثة طلب منهم البقاء في الولايات المتحدة، لكن العراقيين الثلاثة رفضوا العرض الأمريكي، وتقدم العراق بشكوى حول هذه التحرشات بحسب تعبير الدوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وإلى اللجنة التي تتابع شؤون العلاقات مع البلد المضيف. وفي سيدني تواجه الحكومة الأسترالية معارضة متزايدة لتأييدها استراتيجية السياسة الأمريكية المتمثلة في اللجوء إلى الضربة الأولى ضد البلدان الداعمة للهجمات الإرهابية. وقد أعلن روبرت هيل وزير الدفاع الأسترالي في كامبيرا أمام عدد من كبار العسكريين بأن أستراليا مستعدة لأن تكون البلد الأول الذي يدعم سياسة الضربة الأولى التي نادى بها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هذا الشهر. ونقلت وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ عن هيل إشارته إلى أن الدرس المستفاد من أحداث 11 أيلول يتمثل في ضرورة القيام بعمل يتصف بالسرعة والصرامة قبل تحول التهديدات إلى هجمات، مؤكدا على مشاطرة أستراليا من حيث المبدأ للولايات المتحدة في موقفها هذا. ولفتت وكالة الأنباء إلى الحذر الذي شاب ردود أفعال البلدان الأخرى وبضمنها بريطانيا الحليف الأوروبي الرئيس حيال سياسة الضربة الأولى. وقالت فرانس بريس إن زعيم حزب العمال المعارض سايمون كرين طالب الحكومة بإيضاحات عن موقفها، كما طالب بمعرفة أسباب التغيير في موقف رئيس الوزراء الأسترالي الذي كان صرح بعدم وجود مقترح بضرب العراق، إضافة إلى التغيير في موقف وزير الدفاع الذي أشار إلى العراق. الزعيم العمالي أعرب عن شكوكه بأن تكون تصريحات وزير الدفاع الأسترالي محاولة لصرف الأنظار عن المشكلات التي تواجه الحكومة القائمة فيما يتعلق بالميزانية. وأضاف كرين بأن موقف حزب العمال من مسألة ضرب العراق يستند إلى وجود دلائل قاطعة على ضلوعه في العمل الإرهابي. إلى هذا اتهم الحزب الديمقراطي الأسترالي الذي يمسك بزمام توازن القوى في البلاد، اتهم الحكومة بالسير في ركاب الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجوب مناقشة مسألة التزام أستراليا بالدخول في حرب واسعة النطاق في البرلمان بشكل شامل. ونقلت وكالة الأنباء عن الخبير في الشؤون الاستراتيجية مايكل ماكنلي إشارته إلى أن تأييد أستراليا لسياسة الضربة الأولى قد تجرها إلى عمليات عسكرية تقوم على معلومات استخباراتية أمريكية لا تتصف بالدقة، وأن هذا قد يعني تقديم المساعدة للقوات الأمريكية الخاصة التي أخفقت في العمليات التي قامت بها في السابق بتوليد الثقة فيها بحسب تعبيره. وفي السياق ذاته أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس بوش أصدر تكليفا رئاسيا جديدا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالعمل على الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا نفي هذا النبأ أو تأكيده. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي حاول تقصي الأسباب ومعرفة المهام التي كلفت بها المخابرات والقوات الخاصة الأمريكية، إضافة إلى دور المعارضة العراقية في هذا التوجه الجديد. إلى التفاصيل.
رفض المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية تأكيد أو نفي أن الرئيس جورج بوش قد أصدر تكليفا رئاسيا للسي آي إيه للعمل على الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. ويقول باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن رفض نفي أو تأكيد أي نشاط للسي آي إيه أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هو سياسة أمريكية ثابتة.
talking to saying U.S. government didn't confirm that the United States was providing clandestine assistance to the
هذا ما يقوله المسؤولون باستمرار. ودعني أذكرك بأن الولايات المتحدة لم تؤكد أنها كانت تقدم دعما للمجاهدين الأفغان إلا في عام 1990 و1000. وسياسة الحكومة الأمريكية هي عدم تأكيد أو نفي أي مهمة تكلف بها CIA.
ورغم أن الإدارة الأمريكية رفضت الإفصاح عن فحوى التكليف الرئاسي وطبيعة المهام التي كلفت بها CIA، يقول باتريك كلاوسون:
No orders to go out and seek him out. They have no orders to go out and arrest him. But they're just being or kill him.
لا توجد أوامر تطلب من القوات الخاصة البحث عن صدام حسين أو اعتقاله أو قتله. ولكن الصلاحيات الجديدة تعني أنه إذا أتيحت الفرصة للقوات الخاصة لأن تفعل ذلك، فإنهم الآن بسبب الصلاحيات الجديدة يستطيعون القيام بذلك.
ويشرح باتريك كلاوسون أن هذا هو التطور الهام في التكليف الرئاسي الجديد، حيث كانت القوانين الأمريكية تمنع السلطات الأمريكية من محاولة اغتيال القيادات السياسية الأجنبية.
الولايات المتحدة لديها سياسة معلنة ومعروفة لسنوات، وهذه السياسة تمنع القيام بعمليات اغتيال للقيادات السياسية الأجنبية. ولقد اعتبر البعض في الولايات المتحدة أن هذه السياسة تحد من حرية حركة الحكومة الأمريكية تجاه القيادات السياسية الأجنبية. وأعتقد أن العنصر الجديد الآن هو أن وحدات العمليات الخاصة التي قد تشترك في عمليات سرية داخل العراق سيكون من صلاحياتها إذا أتيحت الفرصة لهذه القوات اتخاذ تدابير عسكرية ضد صدام حسين، ولا يشعر أن الضوابط السابقة ستعيق حرية حركتهم.
ولكن هل يعني التكليف الرئاسي الجديد أن إدارة الرئيس جورج بوش صرفت النظر عن فكرة الغزو الشامل للعراق للإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين؟
ليس بالضرورة، ولكن يجب أن نجرب العمل من خلال CIA، لأن التحضير لغزو شامل سوف يستغرق شهور طويلة. والفكرة هي تجربة العمليات السرية من خلال CIA، وسنرى ماذا سيحدث. فإذا نجحت هذه العمليات في الإطاحة بنظام صدام حسين، فقد لا يكون من الضروري تنفيذ عملية الغزو الشامل. ولكننا لا نتوقع ذلك، وفي المقابل نتوقع أن عمليات CIA ستجعلنا في وضع أفضل لاتخاذ تدابير عسكرية ضد صدام حسين في المستقبل القريب.
ولكن ما هو تأثير إصدار التكليف الرئاسي للCIA على دور المعارضة العراقية في الإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين، خاصة في ضوء رفض وزارة الخارجية الأمريكية تمويل بعض نشاطات المؤتمر الوطني العراقي المتعلقة بجمع المعلومات؟ هل تقوم CIA بتمويل هذه النشاطات إذا استمرت الخارجية الأمريكية في رفض تمويلها؟
نعم، قد تقوم CIA بتمويل هذه النشاطات، ولكنني لا أعرف إن كانت CIA ستفعل ذلك. فشروط التعاون مع CIA تختلف عن شروط وضوابط التعاون مع وزارة الخارجية، الذي يتطلب مثلا الالتزام بضوابط قانونية معينة لضبط صرف مخصصات الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الخارجية لجماعات المعارضة، بينما التعامل مع CIA لا يتطلب ذلك. فالوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية متمرسة في عمليات جمع المعلومات، ولا تطالب المتعاونين معها بتقديم إيصالات وكشوف حساب لشرح كيف تم صرف الأموال التي حصلوا عليها.
ويقول باتريك كلاوسون إن التكليف الرئاسي الجديد يخول للCIA التعامل مع جماعات عراقية معارضة كانت الخارجية الأمريكية ترفض التعامل معها.
I think that what this directive to the CIA
إن التكليف الرئاسي للسي آي آي يخول هذا الجهاز سلطة تطوير علاقاته مع عدد كبير من الفصائل العراقية المعارضة، بما في ذلك بعض العراقيين الذين كانت الحكومة الأمريكية ترفض التعامل معهم من قبل. فالتكليف الجديد يخول السي اي اي التعاون مع اي عراقي قد يكون مفيدا في الاطاحة بنظام صدام حسين، كما يخول لها التعامل مع اي مجموعة معارضة عراقية حتى ولو كانت هذه المجموعة لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية.
وحيد حمدي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، واشنطن.
وعلى الصعيد الأوروبي، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن سيناريوهات الحرب ضد العراق كذبتها وزارة الدفاع الأمريكية، وأن الأولوية بالنسبة لباريس تكمن في كسر الجمود المحيط بالوضع العراقي، وبعكسه فإن المنطقة معرضة للمخاطر. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري تابع هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
جددت فرنسا موقفها الرافض لاستخدام القوة ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مؤكدة مساندتها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في إعادة تأهيل الحوار بين العراق والمجتمع الدولي بالشكل الذي يسهل التطبيق الدقيق لمجمل قرارات مجلس الأمن الدولي. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن أولويات باريس الملحة تتمثل في تخفيف حدة العقوبات المدنية على أبناء الشعب العراقي، وكذلك العودة السريعة لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، لأن إبقاء الأمور على ما هي عليه حسب رأيه لا يخدم الاستقرار الحقيقي في المنطقة. موجها رسالة جديدة إلى النظام العراقي يقول فيها: لا يوجد طريق آخر أمام العراق إن هو أراد إعادة تأهيل علاقاته الدولية. يضيف فرانسوا ريفازو: لا يوجد طريق إلا بمنح المراقبين الدوليين كامل الحرية للتأكد من واقع الأسلحة العراقية المحظورة. فهذه القضية تحظى من وجهة نظره بقبول دولي واضح ومساندة غير مشروطة. ورفض المتحدث باسم الخارجية الفرنسية التعليق على التقارير الأمريكية المتحدثة عن استعداد واشنطن لتنفيذ خطة الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين قائلا: في العادة لا نعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام، وعليه يؤكد ريفازو: سنبقى عند حدود التكذيب الذي صدر عن البنتاغون في هذا الاتجاه، مشددا على أن الذي يشغل باريس يتمثل بموافقة العراق غير المشروطة على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وانعكاسات ذلك على علاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة. وترفض باريس المشاركة في أي جهد عسكري ضد العراق لا يحظى بموافقة الأمم المتحدة أولا وقبل كل شيء، مؤكدة مساندتها للجهود التي يبذلها الأمين العام كوفي أنان من أجل إيجاد خيارات سياسية بديلة لحلحلة ما تسميه الدوائر الفرنسية معضلة التواصل الشفاف بين بغداد والمجتمع الدولي. من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على دعم باريس الكامل لكل خطوات الانفتاح بين العراق والكويت، موضحا بأن ما صدر عن وزير الخارجية العراقية ناجي صبر الحديثي في مسألة فتح حوار شامل حول مسائل الأسرى والمفقودين والأرشيف الحكومي وكذلك الممتلكات الكويتية، اعتبر كل ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح تحتاج كثيرا إلى إرادة تنفيذ حقيقية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وننتقل إلى صفحة علاقات العراق مع الأمم المتحدة، حيث أفادت مصادر الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان وافق على الخطة التي تقدم بها العراق والتي تصل تخصيصاتها إلى 5 مليارات و83 مليون دولار، وتضم الخطة توزيع العوائد المتأتية عن مبيعات النفط ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن الخطة تغطي المرحلة الحالية من البرنامج والبالغة 180 يوما، أي من 30 من أيار وحتى 25 من شهر تشرين الثاني، وهي الخطة الأولى منذ تبني مجلس الأمن للإجراءات الجديدة التي ترفع القيود عن المواد الإنسانية المستوردة من قبل العراق. وتتضمن الخطة 10 قطاعات جديدة وتوسع من مجالات البرنامج الإنساني ليشمل التشييد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والعدل والتمويل والبنك المركزي العراقي. وقالت وكالة الأنباء إن الصادرات النفطية العراقية في المرحلتين الأخيرتين من البرنامج كانت أدنى من التوقعات، ما أدى إلى إحداث عجز في البرنامج وصل إلى 2.24 مليار دولار، وتذهب 25% من العائدات لصندوق التعويضات لضحايا حرب الخليج، كما تذهب 3% لتلبية نفقات الأمم المتحدة. وبموجب الخطة الجديدة تم تخصيص 1275 مليار دولار لاستيرادات الغذاء، منها 1.91 مليار دولار للمناطق الوسطى والجنوبية من العراق الخاضعة للسيطرة الحكومية، و 184 مليون دولار للمناطق الكردية، حيث يتم توزيع الحصص الغذائية عن طريق الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وذهبت ثاني أكبر التخصيصات في الخطة الجديدة للقطاع النفطي، إذ تم تخصيص 600 مليون دولار للصناعة النفطية، وخصصت الخطة 150 مليون دولار للقطاع الصحي، منها 20 مليون دولار للمناطق الشمالية، إضافة إلى تخصيص 48.2 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات والبنى التحتية الصحية في المناطق الكردية. وخصصت الخطة 225 مليون دولار لقطاع الكهرباء في المناطق التي تخضع للسيطرة الحكومية، و86.2 مليون دولار للمناطق الشمالية. أما بالنسبة لقطاع التربية والتعليم، فقد أشارت الخطة إلى الحاجة لإعادة تأهيل واسعة النطاق للقطاع، وخصصت 75 مليون دولار للتعليم الابتدائي والثانوي في المناطق الحكومية، و71.51 مليون دولار للمناطق الشمالية، إضافة إلى 89.29 مليون دولار للتعليم العالي، الغالبية منها للمناطق الوسطى والجنوبية من العراق. وعلى الصعيد النفطي، سجلت الصادرات النفطية العراقية ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد أن بلغت 2.6 مليون برميل الأسبوع الذي سبق، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، أشارت وكالة فرانس بريس في تقرير آخر لها من فيينا أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ذكرت بأنها قد تقوم بمراجعة حصص الإنتاج باتجاه زيادتها في حالة إجبار العراق على خفض إنتاجه بسبب آلية التسعير بأثر الرجعي. وفي الإطار العربي، عبرت الكويت عن أملها في قيام العراق بترجمة أقواله إلى أفعال، بعد صدور تأكيدات عراقية عن استعداد بغداد للتعاون المباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والكويت لمعالجة موضوع أسر الحرب والمفقودين خلال حرب الخليج. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أن بغداد قالت بأنها ستعيد الأرشيف الوطني الكويتي، لكن الكويت لم تتسلم شيئا لحد الآن. وزير الإعلام الكويتي أضاف بأنه تناهى إلى سمع الكويت أن العراق مستعد لمناقشة مسألة أسر الحرب الكويتيين، لكن الوفد العراقي لم يشارك في اللجنة الثلاثية المكلفة بهذه المسألة. ونقلت وكالة الأنباء عن الشيخ الأحمد أن الكويت سمعت أنباء لكنها لم ترى أفعالا. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي.
تميل الكويت إلى استخدام العصا الأمريكية ضد العراق للحصول على المزيد من التنازلات العراقية، هذا ما ذهب إليه الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية في تعليقه على موقف الكويت الرافض لدعوات العراق للمصالحة. وفي طرح جريء من نوعه، قال الدكتور سامي الفرج لإذاعة العراق الحر اليوم إن الكويت رغم أنها لا تؤيد ضرب العراق إلا أنها تحاول الاستفادة من التهديدات الأمريكية بضرب العراق في سبتمبر أيلول القادم للحصول على المزيد من التنازلات العراقية، ولا تكتفي بإعلان بغداد استعدادها لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني عن طريق الأمم المتحدة. ويقول الفرج إن الكويت لا تستطيع أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب العراق ولا ترغب في وقوع هذه الضربة، وهو الحال بالنسبة لدول الخليج العربية التي تدرك أنها غير مستعدة للتصدي للآثار المترتبة على ضرب العراق وما قد تقوم به القوات العراقية من ردة فعل قد تلحق الأذى بدول الخليج وشعوبها. وأكد الدكتور سامي الفرج أن الكويت ليست مرتاحة لمواقف دول مجلس التعاون التي بدأت أخيرا بالتقارب مع العراق بشكل حثيث، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وإبرام الاتفاقيات التجارية، ويرى أن هذا التقارب يضعف من موقف الكويت، لكن هذا الموقف يتعزز من خلال تلويح الولايات المتحدة بضرب العراق. لذلك تحرص الكويت على استثمار الضغط الأمريكي على بغداد للحصول على أكبر نتائج ممكنة، سواء فيما يتعلق بقضية الأسرى الكويتيين الذين ينكر العراق وجودهم أو ما يتعلق بأمن واستقلال أراضيها. غير أن الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية أكد أن الأجندة الأمريكية سوف تكون متقدمة وتفرض نفسها على كل الأجندات بما فيها الأجندة الكويتية، كما يرى أن الكويت ودول المنطقة يتمنون سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، إلا أنهم يخشون تداعيات ضرب العراق على المنطقة، لذلك يعارضون مسألة ضرب العراق التي بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن تفاصيلها وأساليب إسقاط صدام حسين وضرورة تحقيق ذلك قريبا. وقال الفرج لإذاعة العراق الحر إن الخطاب العراقي الأخير يتميز بالدقة في اختيار المفردات، لكن على الصعيد الرسمي ترى الكويت أن خطوات العراق الأخيرة إيجابية لكنها ليست كافية، وأنه يتعين على بغداد أن تقرن الأقوال بالأفعال لحل المشاكل العالقة بين البلدين. وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح قد علق يوم أمس على التصريحات العراقية بخصوص الأسرى الكويتيين بقوله إن هذه التصريحات ليست إلا إبراء للذمة ولا تمثل حرص العراق على حل هذه القضية. وشدد الوزير الكويتي على أن إعلان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي بخصوص استعداد بلاده للتعامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفتقر إلى الجدية حسب تعبيره. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي خبر مختلف، تلقت القاهرة مذكرة عراقية تؤكد تلبية مطالب المصدرين المصريين بتغيير ميناء تسليم البضائع المصرية من أم قصر إلى العقبة، وتشير إلى ضرورة مضاعفة الصادرات المصرية للعراق. ويأتي هذا التحرك العراقي بعد انتقادات مصرية للاتفاقية التجارية المعقودة مع بغداد وتأكيدات بأن المحصلة منها كانت على مدى السنوات الخمس الماضية صفرا بالنسبة إلى مصر. مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب يضع هذا الموضوع تحت بقعة أشد من الضوء في التقرير التالي.
التقى المندوب العراقي الدائم لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال السفير العراقي بالقاهرة السفير محسن خليل صباح اليوم مع رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري أحمد عز. وبحث المسؤول العراقي مع عضو البرلمان المصري التطورات في اتفاقية التجارة الحرة بين العراق ومصر، وخاصة ما تم الكشف عنه مؤخرا من حقائق تؤكد أن حجم الصادرات المصرية متدن للغاية بالنسبة إلى ما يصرح به المسؤولون العراقيون. وبحث المسؤول العراقي مع أحمد عز التسهيلات الجديدة التي سيمنحها العراق للمصدرين وللسلع المصرية الواردة إليه، وكذلك إجراءات جديدة للتيسير على المصدرين المصريين. وعلى الصعيد ذاته أبلغت وزارة التجارة العراقية الاتحاد المصري للصناعات بدء استخدام ميناء العقبة الأردنية لتوريد السلع المصرية إلى العراق بدلا من ميناء أم القصر العراقية الذي انتقد الجانب المصري سوء إدارته وتدني مستوى عمليات التفريغ فيها، الأمر الذي تسبب في خسائر للمصدرين المصريين وخاصة للسلع الغذائية التي تعرضت للتلف بسبب تركها أوقات فوق المسموح به في الميناء. وذكر مصدر في الاتحاد المصري للصناعات أن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قد أكد في مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة الخارجية المصرية واتحاد الصناعات المصرية أن السوق العراقية مفتوحة أمام السلع المصرية من دون قيود، خاصة منذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العام الماضي. وأشارت المذكرة العراقية إلى أن تسهيلات جديدة ستمنح للمصريين المصدرين بما في ذلك استخدام ميناء العقبة الأردني لتوريد السلع المصرية، وسيكون من شأنها مضاعفة حجم التعامل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة. وكانت القاهرة قد أعلنت مؤخرا أن حصيلة حجم التعاون التجاري بين مصر والعراق لم تزد عن 254 مليون دولار طوال الخمس سنوات الماضية، كما كشفت القاهرة عن تلاعب بين مصدرين مصريين وأفراد في العراق تم من خلاله السماح بتوريد سلع أجنبية على أساس أنها سلع مصرية. وذكرت وزارة التجارة الخارجية المصرية أن محصلة اتفاق التجارة الحرة بين البلدين تساوي صفرا. ويأتي التحرك العراقي الأخير استجابة للمطالب المصرية لتسهيل عمليات التوريد ودعم تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين البلدين بصورة حقيقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها الزميل ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعين الكرام، مرحبا بكم. زينب هادي وميخائيل ألاندرينكو يقدمان إلى حضراتكم عرضا لما نشرته صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء عن الشأن العراقي. كما ساهم في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في بيروت وعمان والكويت والقاهرة الذين عرضوا لعدد من مقالات الرأي. أولا نقرأ لكم بعض العناوين.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: الرياض تعتقل 13 بينهم سعوديون وسوداني وعراقي، خططوا لأعمال إرهابية. خدام: التهديدات الأمريكية للعراق تزيد حالة عدم الاستقرار في المنطقة. البرزاني يبحث أوضاع المنطقة الكردية والعراق عموما مع وفد من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
سيداتي وسادتي، صحيفة الحياة اللندنية أبرزت العناوين التالية: أحمد تشلبي أرفض الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق وفرض حكم ديكتاتوري فيه. موسكو قلقة من احتمال توقف برنامج النفط للغذاء. وصدام يدعو إلى محاسبة البعثيين الذين يستغلون النفوذ أو مناصبهم.
صحيفة الزمان اللندنية: كندا، الأمم المتحدة أفضل سبيل للتعامل مع الملف العراقي. الأمير عبدالله يحذر من عواقب أي هجوم على العراق. الركود يخيم مجددا على السوق العراقية. الرئيس العراقي يفوض الأجهزة الأمنية والحزبية بالرمي العشوائي. الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يبحثان استكمال إعادة الأسر المرحلة. رامسفيلد: أفضل بقاء العراق موحدا في المستقبل. أنان يحث العراق على إعادة الممتلكات الكويتية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل تقديم هذا العرض من الصحف العربية التي تطرقت للشأن العراقي، نقدم إلى حضراتكم تقريرا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي عما كتبته صحف لبنانية عن القضية العراقية.
في صحيفة النهار يكتب جهاد الزين من أنقرة التي يزورها قائلا: الرجل الثاني في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أنقرة سيكون اعتبارا من نهاية هذا الشهر روبرت دوتش، وهو دبلوماسي معروف بكونه خبيرا في الشؤون العراقية وبصورة خاصة في أوضاع شمال العراق، وقد سبق أن لعب دورا في الظل كما تقول المصادر في وزارة الخارجية التركية في صياغة ما سمي مسار أنقرة لتأمين علاقات سلمية بين الطرفين الرئيسيين في شمال العراق، وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، عندما اندلعت المواجهات بينهما أعوام 95 و96 و97. يضيف جهاد الزين قائلا: إن تعيين خبير في الشؤون العراقية نائب رئيس للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في أنقرة كان إشارة جديدة لمزيد من الكوابيس العراقية التي تملأ أجواء أجهزة الدولة التركية المعنية بالشأن العراقي سواء الأمنية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية، وتنعكس حتى على أنشطة مراكز بحثية في مؤسسات مستقلة أو في الجامعات، كما تمتد إلى الصحافة والتلفزيون. إنها قضية من الدرجة الأولى في أعلى اهتمامات الدولة التركية، يقول السفير السابق جونر أوزدك المدير الحالي لمؤسسة دراسات الشرق الأوسط والبلقان في إسطنبول، وهي مؤسسة وثيقة الصلة بوزارة الخارجية وتعمل في مجال الأبحاث. يقول إن ممانعة تركيا السنوية التي تصدرها المؤسسة للعقوبات الذكية على العراق لأنها تكبح تجارتها معه، والثاني السياسي وهو ازدياد اعتماد واشنطن على أكراد العراق حتى في مرحلة ما بعد صدام. في صحيفة السفير يكتب عبد الأمير الركابي قائلا: إن صدام حسين في سباق متعثر مع الزمن، لا يغير من الأمر شيئا احتمال كونه يختار الاتجاه الصحيح، فهو قد تأخر كثيرا جدا وهو يطرح برنامجه ليس كقائد مباشر للسلطة مقررا أن يفعل اليوم ما كان عليه أن يفعله بحماس قبل 11 سنة. ومع أن الإشاعات في بغداد كثيرة وبعضها تتداوله الأوساط الدبلوماسية في العاصمة العراقية مؤكدة أن الرئيس العراقي ينوي الرحيل وتسليم ابنه الأصغر مقاليد الحكم، إلا أن الدلائل لا تشير إلى قرار بالتقاعد اتخذه صدام حسين بين ليلة وضحاها، فهو يحفر مكانا آخر حيزا آخر للسلطة على شكل أب قائد، ربما يكون مجرد زعيم، ربما يصبح رئيسا لمجلس الشورى يأخذ إليه معظم الأسماء القديمة في الحزب ليبقي رئاسة الجمهورية فارغة من المحتوى وباهتة إزاء مركز سيستقر القرار النهائي عنده. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الحياة اللندنية تقريرا اليوم يتضمن تصريحات العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي، مفادها أنه يعارض احتلالا عسكريا أمريكيا للعراق. الشلبي قال في تصريحات إلى الحياة إنه يرفض فكرة الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق، كما يرفض محاولات تبذلها أطراف أمريكية لفرض حكم ديكتاتوري عسكري جديد على الشعب العراقي على حد قوله. الصحيفة أشارت إلى أن مواقف الشلبي هذه تأتي بعد موجة انتقادات تعرض لها من المعارضة العراقية ومن بعض أطراف الإدارة الأمريكية، وما يمثل تحولا في موقف الخارجية الأمريكية حياله حسب ما جاء في صحيفة الحياة. ووفقا لرؤية الشلبي للحكم المقبل في العراق، قال إنه يجب أن تنبذ الحرب كوسيلة لحل النزاعات مع الجيران، واستخدام العنف لحل القضايا الطائفية والعنصرية والقومية، ويجب أن تستبعد الطائفية كإطار سياسي للحكم على حد تعبيره.
مستمعين الأعزاء، إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي وما نشرته صحف كويتية عن القضية العراقية.
الهجوم الإعلامي العراقي على الكويت هدأ لكنه لم يتوقف. وإذا كان العراق جادا في حل قضية الأسرى فليذهب إلى طاولة اللجنة الثلاثية. هذه القضايا أبرزتها الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة السياسة عنونت في صدرها: الفهد يقول الهجوم الإعلامي العراقي هدأ لكنه لم يتوقف. تحت هذا العنوان تنقل السياسة عن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح تأكيده رفض الكويت التام لضرب العراق، وقوله إن الكويت أعلنت موقفها بأنها ضد ضرب الشعب العراقي وضد ضرب العراق، وليس هناك أمر مؤكد بضرب العراق. ونقلت صحيفة السياسة عن الوزير الكويتي قوله إن الهجوم الإعلامي العراقي ضد الكويت لم يتوقف، وما زلنا نتهم بأننا محطة لضرب العراق، ولا تزال هناك بعض التسريبات الإعلامية تتحدث عن ذلك، مشيرا إلى أن هذه التسريبات هدأت عما كانت عليه. ونتحول إلى صحيفة الأنباء التي حملت هذا العنوان. الشيخ سالم الصباح يقول مصرون على استمرار اجتماعات ثلاثية الأسرى، ويؤكد خطورة الطلب العراقي بإخراج التحالف الدولي من عضويتها. وتنقل الأنباء عن رئيس اللجنة الكويتية للأسرى الشيخ سالم الصباح رفضه طلب العراق بخروج التحالف الدولي من اجتماعات اللجنة الثلاثية قائلا إذا كان العراق يقصد الولايات المتحدة فإن لها طيارا أسيرا في العراق. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيداتي وسادتي، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نسبت إلى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أن التهديدات الأمريكية للعراق تعقد الوضع في المنطقة وتدفعها إلى مزيد من عدم الاستقرار على حد قوله. خدام أشار إلى أن ما تتذرع به الولايات المتحدة غير واقعي، وأنه حين يدور الحديث عن أسلحة الدمار الشامل يذكر العراق في حين لا تذكر إسرائيل التي تمتلك السلاح النووي على حد قوله.
سيداتي وسادتي، إليكم الآن تقريرا لمراسلنا في عمان حازم بيضين يتناول زوايا مختلفة للقضية العراقية كما تناولتها صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة العرب اليوم يقول محمد كعوش إن من الضروري ظهور موقف عربي موحد يرفض التهديد الأمريكي للعراق والحل الأمريكي في فلسطين، لأن رئيس الدولة الأكبر غير عادل ومنحاز شخصيا في التعامل مع القضيتين، كما أن رؤيته للحالتين تنضج في مطبخ اللوبي اليهودي، فهو يدعو لتغيير النظام في العراق بالقوة العسكرية أي بالحرب تحت شعارات وعناوين جديدة بعد زوال حالة التوتر بين العراق والسعودية والكويت وانطلاق الحوار بين بغداد والأمم المتحدة، فيتهم العراق بامتلاك أسلحة تدميرية رغم أن كل الدلائل تشير إلى العكس. وتقول العرب اليوم ان لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق اقامت مهرجانا خطابيا في محافظة الكرك، حيث طالب رئيس اللجنة برفض تهديد العراق واعتبار العدوان عليه عدوانا على الامة العربية، وطالب برفع الحصار واستخدام سلاح النفط، ورفع المشاركون برقية اعتزاز وتأييد للعراق كما تقول صحيفة العرب اليوم. اما صحيفة الدستور فتقول إن وفدا من حزب العمل القومي الأردني سيتوجه إلى بغداد يوم الجمعة تلبية لدعوة مكتب العلاقات الخارجية لحزب البعث الحاكم في العراق بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين الحزبين لما فيه مصلحة العمل القومي المشترك وبما يرسخ الثوابت العربية ولا يتعارض مع القوانين المرعية بين القطرين كما تقول الدستور. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي تقرير آخر قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بحث أوضاع المنطقة الكردية والعراق مع وفد من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. ونقل التقرير عن مصادر إعلامية كردية في أربيل أن اللقاءات تطرقت إلى سبل توطيد العلاقات الثنائية بين المجلس الأعلى والديمقراطي الكردستاني، كما تناولت اللقاءات تفعيل التعاون بين الطرفين في إطار جماعة الأربع التي تضمهما والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طلباني وحركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي حسب ما جاء في التقرير.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عد التقرير الصوتي التالي، ويتضمن عرضا لصحف مصرية تناولت الشأن العراقي اليوم الأربعاء.
كتبت معها عبد الفتاح في مقالها اليوم بصحيفة الأخبار المصرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عمل عسكري ضد العراق يطيح بصدام حسين. وقالت إن شارون قال أن هذا لن يضر بالمشكلة الفلسطينية وإنما يفيد في إنهائها. وذكرت الكاتبة المصرية المعروفة في زاويتها لقاء الأربعاء أن شارون قال لأعضاء مجلس النواب الأمريكي لا تصدقوا تحذيرات العرب من مغبة عمل عسكري ضد العراق. وانتقدت الكاتبة المصرية اتجاهات السياسة الأمريكية التي تسير حسب ما قالت في ركاب وجهة النظر الإسرائيلية. وفي صحيفة الوفد المصرية كتب أحمد عز العرب يقول أن غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسقاط نظامه بالقوة ستكون الخطوة الأولى نحو تطبيق استراتيجية أمريكا الجديدة لإعادة صياغة العالم. وذكر الكاتب المصري أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن كل دول المنطقة التي تعارض علنا غزو العراق ستبارك هذا الغزو تماما لو أنها تأكد لها أن أمريكا جادة هذه المرة في التصميم على إسقاط النظام العراقي. وأن هدف زيارة تشيني النائب الرئيس الأمريكي الأخيرة للمنطقة كان هدفها تأكيد تصميم أمريكا على غزو العراق مع تفهمه لاضطرار حكام المنطقة الذين قابلهم معارضة هذا الغزو علنا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الزمان اللندنية تقريرا اقتصاديا تناول وضع السوق العراقية وسعر صرف الدينار العراقي. التقرير أشار إلى أن الأسواق العراقية تشهد تراجعا جديدا في حركة البيع والشراء في ظل حالة الترقب الجديدة. ومضى التقرير أن هذا الوضع دفع التجار إلى تخفيض أسعار المواد الإنشائية والمنزلية والكهربائية بنسب وصلت إلى 15% من أجل تصريف بضاعتهم. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الدينار العراقي حقق تحسنا خلال الأسبوعين الماضيين مع تسرب أنباء عن تبديل العملة العراقية خلال الفترة القريبة المقبلة، وإعلان عدد من المسؤولين العراقيين عن وضع خطط وبرامج لتخفيض الاستيرادات والاعتماد بشكل كبير على الإنتاج من مختلف المواد. وواصل التقرير أن سعر صرف الدينار العراقي تحسن مقابل الدولار كثيرا قبل أن يعود للهبوط متأثرا بأنباء الخطط الأمريكية لإطاحة الرئيس العراقي، على حد قول التقرير في صحيفة الزمان اللندنية.
سيداتي وسادتي، في زاوية مقالات الرأي اخترنا من صحيفة الرأي القطرية افتتاحية عنوانها دلالات اللقاء القطري الكويتي. الافتتاحية أشارت إلى أن لقاء بين وزيري خارجية قطر والكويت تمخض عن التوقيع على اتفاقية التعاون القنصلي والدبلوماسي بين البلدين. كما ذكرت الافتتاحية أن أهمية اللقاء القطري الكويتي لا تتوقف عند البعد الثنائي فحسب، وإنما تمتد إلى البعد الإقليمي من خلال التصريحات التي طرحها وزير الخارجية القطري، وبالذات فيما يتعلق بالحالة الكويتية العراقية. ونسبت الصحيفة إلى الوزير القطري قوله: إن التقارب الخليجي العراقي في قمة بيروت شكل بداية طيبة، ولكن من الضروري أن يكون هناك حوار صريح يؤدي إلى فهم أكبر لنقاط الخلاف ونقاط الالتقاء مع الأشقاء في العراق. كما ذكر صحيفة الرأي القطرية، والكلام دائما لوزير الخارجية، أن الوقت حان لبحث كافة أمور الحالة العراقية الكويتية بشكل جدي وبما يخدم مصلحة الأمة العربية والمنطقة بشكل عام، حسب ما جاء في افتتاحية صحيفة الرأي القطرية.
وإلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي هذا العرض للصحف قدمته إلى حضراتكم زينب هادي وميخائيل ألندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.